بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لن نتوقف عن الازدياد في لذة الصلاة ومتعتها، وفي كل يوم سندخل بعدا جديدا في اللذة. بما أننا أحضرنا قلوبنا وبدأنا نفهم الصلاة وأضفنا شعوري الرجاء والهيبة، بقي علينا أن نأتي بأفضل هذه المشاعر كلها ثم. وهذا الشعور يحلي لك الصلاة ويجملها، وتحس معه أن الصلاة أقصر من المعتاد. أنا صليت 10 دقائق، أنا صليت ربع ساعة، مستحيل. أحد الأخوة الذي بدأ يصدقه ويقول أتمنى ألا تنتهي الصلاة. وإحدى الأخوات التي جربتها تقول زوجي يستغرب مني عندما أصلي، ما هذه الصلاة؟ صليت تراويح 5 صلاة. شعور تكلم عنه ابن القيم، هو الذي تنافس فيه المتنافسون وإليه شمر السابقون، فهو غذاء الأرواح وقرة العيون. وهذا الشعور متى خلى القلب منه هو كالجسد الذي لا روح فيه، هو النور وهو الشفاء وهو اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. عرفتموه؟ إنه شعور الحب. تقول لي أي حب؟ تحب الله. تحب الله؟ تحب الله طبعا تحب الله. أحب شيء إلى قلبك هو الله أصلا. بعض الناس يظن أن علاقته مع الله يعني تنفيذ أوامر وترك محرمات لأجل ألا أدخل النار. لا، ليس هذا فقط. لا، مطلوب منك فعل الواجبات وترك المحرمات، بل يجب عليك ذلك. لا تتركنا فقط خوفا ورجاء، بل خوفا ورجاء وحبا. حب بينك وبين الله حب. قال تعالى: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظ، يحبهم ويحبونه. الذي يقابل حبيبته والتي تقابل حبيبها يشعرون بأن قلوبهم ترفرف. يعني ونحن عندما نقابل الله عز وجل لا نشعر بشيء. لماذا؟ لله المثل الأعلى، الله أولى من تصرف إليه محبة. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله. تحبه وتشتاق إليه شوق. صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: وأسألك الشوق إلى لقائك. يقول ابن القيم في كتابه طريق الهجرة: وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه، بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه، ولا أقر لعيونهم من رحمته، ولا أحظى عندهم من قربه. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالحب مضيع، وعنك وإلا فالمحب كاذب. أحلى حب في الوجود هو حب الله. حب المال له طعم، وحب الأم له طعم آخر، وحب الأولاد له طعم خاص. إلا أن طعم محبة الله يفوق أي حب آخر، يفوق أي طعم آخر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أول واحد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: وكما أنه ليس كمثله شيء، ليس كمحبته شيء. فليس كمحبته محبة. إن قلت لي كيف أحس بهذا الشعور اللذيذ؟ إن أنا أريد أن أحس بهذا الشعور، كيف أحس بهذا الشعور اللذيذ في الصلاة؟ كيف أحس به؟ أي شعور؟ شعور الحب؟ تريد أن تحس بلذة شعور حب الله؟ لماذا تحب الله أصلاً؟ لماذا؟ تريد المساعدة؟ سأساعدك. ما أنك يعني لا تحتاج إلى مساعدة، أنت تعرف الجواب، لكن أخي الكريم، ما من أحد تحبه إلا وأنت تحبه لأحد أسباب ثلاثة: إما أن تحبه لجماله، وإما أن تحبه بسبب حسن تعامله معك، وإما أن تحبه بسبب فضل له عليك. إما لأنه جميل، أو لأن تعامله طيب وأخلاقه عالية، أو لأن له فضل عليك. أحد هذه الأسباب الثلاثة. أرأيك الأسباب الثلاثة هذه؟ الله جمعها كلها. نعم، ربنا يحب لحبه علينا ولحسن تعامله معنا ويحب لجماله. أما جمال الله تعالى فإن ربنا الذي نعبده جميل،
من أجمل شيء في هذا الكون هو الله. قال ابن القيم: وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين إلا تعريفات. وقال أيضا ابن القيم: ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق. ولو أعطيتهم ولتوفى الخلق كلهم على أجمل صورة، يعني من هو أجمل صورة من البشر؟ يوسف. وكلهم على شكل صورة، كلهم على شكل يوسف، كل الخلق من آدم إلى آخر واحد يموت يوم القيامة كلهم على جمال يوسف. ثم نسبت جمالهم جميعا إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ليش في جماله؟ أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت بحرة وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام. أصلا ما تستطيع أن ترى هذا الجمال الآن، فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذا الدار. طلب موسى من ربه أن يرى في الدنيا ويقول أن ينظر حتى ترى، وراد يبين له الحال أن ينظر إلى الجبل فيستقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فما كشف الله حجابه وحجابه النور استحمل الجبل رؤية ذلك الجمال فانهار موسى. لم يرى الله لكنه رأى جبل، رأى الله فانهار هو أيضا. ماذا لو رأى الله؟ يا الله ما هذا الجمال؟ جمال لذلك فإنه يجب سبحانه وتعالى يوم القيامة بفصل الفضاء تشرق الأرض نور ربها كما قال تعالى. فقال ابن القيم كلمة جعلنا نعمل شهرا لإدراج مشاهد لكم، ما هي هذه المشاهد وما هي هذه الكلمة؟ تابعونا
لصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين، لقد قال ابن القيم كلمة جعلتنا هذه الكلمة نأكف أكثر من شهر نزحت لكم عن مشاهد تطابق هذه الكلمة. ثم قال ابن القيم ويبكي في جماله، يعني في جمال الله عز وجل، أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة من آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه ذلك الجمال؟ كل ما ترى من جمال في الظاهر فإن الله هو الذي ألبسه ذلك الجمال. عندما يبين هذا الأمر فأجلكم فأجلكم معي، لاحظوا إخواني هذا الجمال وهذه الوقع من العالم، انظروا إلى أين سوف يتذهب بنا الكاميرا. إخواني هذا هو أطول شلال في العالم، تنهمر منه المياه فإذا نزلت فإنها من طول الشلال في الحقيقة لا تنزل على كتلة واحدة، تكون كالرذاذ، يستمع الرذاذ اللي في الأسفل مع الجمال اللي في الأعلى على لوحة فنية بديعة. لاحظوا معي الألوان المتناسقة التي اختارها الله عز وجل في قوس قزح والجبل والماء والنباتات الخضر، أخرجت لنا هذه المنظومة المتكاملة روعة. وهذا فقط مكان واحد من العالم، قطعة واحدة من العالم جملها الله عز وجل الجميل سبحانه سبحانه. ثم إذا نزلنا إلى الأسفل يوجد أيضا جزء من ذلك الجمال، الليل جمال كما أن النهار جمال. ومن كان يظن أن الأنهار تقع على الأرض فهو مخطئ، هناك أنواع أنهار أخرى لكنها معلقة في السماء. قم إلى هذه الأنهار منذ يوم، كل يوم تجد تنتقل من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، أقاميد لكنها من جبال، يقلب الله من حال إلى حال، بياض إلى قمة الخضرة، ثم إلى ذلك قليل من البياض في هذه الأشهار، فخلط بين الخضرة والبياض. هذه هي أقدم شجرة في العالم، عمرها من عمر الأهرامات. ثم ننتقل إلى نوع آخر من الجمال، نحو الكائنات الحية. كيف اختيرت ألوانها بعناية؟ إذا ضفت لها قطرات الماء أخرجتك لوحة أخرى. حتى الحشرات التي يستقبلها بعض الناس جعل الله لها جمالا خاصا وتتكلم في جمالها. الكائنات الحية كل واحد منها له جماله الخاص، فإذا جمعتها أصبح جمال الكثرة. اجتمع الجمال حتى أخرج لك عصارا من السمك يلتف على حولي. وليس الأمر يقف عند هذا الحد، إن كان هناك جمال في الكثرة على البحر داخلي فهناك جمال من الكثرة معلق في السماء. ما تظنون أن تكون هذه النقط البيضاء؟ هذا معي يطعمها ويسقيها ويجملها وتلتف بإخراج لوحة. انظر إلى هذا الكم من كائنات حية الملتفة على بعضها البعض. سبحانك ما أجملك، سبحانك ما أجملك جمال حلو الجمال. ومن أسمائه الحسنى الجميل، هو فعلا جميل. ولهذا لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة كما قال علي بن أبي طالب، وقالوا بوصفه صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. ويقول وصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. والله تعالى قد جمع الله تعالى قد جمع بين الجمال والجلال. الجلال هو التوحيد كما يقول المسلم، أما الجمال فمعروف جلال وجمال. فإذا نظرت إلى حكمة الله وانفراده عما سواه تجد أن الله عز وجل إن أعطى الجلال لأحد سلبه شيئا من الجمال، وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه شيئا من الجمال. مثلا تجد أميرا أو ملكا عنده جلال وعظمة ملك، ولكن ليس عنده جمال. وتجد من عنده شيء من الجمال ليس عنده عظمة ولا جلال. وإن أعطى الله عز وجل أحدا الجلال والجمال سلبه ماذا؟ سلبه دوام الحال حتى وإن استمع لا يستمع، بل إما أن يستمع جماله بالشيخوخة وغيره، وإما أن يستمع ملكه بالموت. الوحيد الذي جمع بين حسن الجلال وحسن الجمال واستدام له ذلك الحال على وجه الكمال هو الله الكبير المستعان. وما استدام الجمال والجلال لأحد إلا لله، فأخبر الله عباده بذلك فقال له كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما يبقى إلا وجهه الجميل الجليل. أرأيت هذا الجمال؟ إن الله ينصبه أجل صليت له كلامي. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. ما لم يلتفت التفاتة الوجه أو التفاتة القلب الشيطان وغيره، ينصب وجهه لك. ونحن لا نعلم الكيفية، كيف لا نعلم؟ نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يوجد تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. أخي الكريم، أتدري سوف تقف بين يدي من بعد قليل؟ تقف بين يدي ذلك الجمال، سوف تقف بين يدي الله، الله الذي هو أجمل شيء في الكون. وأنت تعلم أنك مفطور على حب الجمال في كل شيء، فكيف إذا كنت تقف بين يدي أجمل شيء؟ هل أحببت الله أكثر؟ اسمحوا لي أن أزيد في محبتكم لله، ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل أرجوكم ترجعونا.